الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مقطوع الحشفة، فحينئذ وقع الكلام فيه والاحتمالات أربعة. الاحتمال الأول ما ذكره السيد صاحب المدارك من أن مقطوع الحشفة السبب في جنابته مختص بالإنزال، فيجب الغسل عند إنزاله. مجرد إدخال الآلة وهو مقطوع الحشفة لا يصدق عليه أنه جنابة، واستدل على ذلك بأمر ذكرناه وناقشناه. ثم ذكرنا بأن المستفادة مما ورد في النصوص، نصوص المقام وغير المقام، في باب الحد في باب المهر، أن هذه العناوين الثلاثة متلازمة، أي إذا صدق الإدخال صدق الإجماع الإيلاج وأوجب الحد فإنه يجب تمام المهر ويجب عليه الغسل، وإذا صدق الإيلاج والإدخال وأوجب المهر كملا فمعناه يجب عليه الحد ويجب عليه الغسل. فحينئذ هذه الأمور الثلاثة متلازمة. استدل على هذا بروايات منها صحيح زرارة الذي تقدم نقله، حيث أن ورد في هذا الصحيح أنه جمع عمر بين الأنصار والمهاجرين، فقال عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهلها فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، أي الغسل من إنزال من الإنزال. وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر لعلي عليه الصلاة والسلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر: القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار. استفيد من هذا الصحيح أن هذه الأمور الثلاثة متلازمة، إذا وجب الحد بالإدخال حينئذ والتقاء الختانين فمعناه أنه يجب عليه المهر كاملا، يجب عليه الغسل حينئذ. توجبون عليه الحد والرجم إذا كان عن زناء، ولا توجبون عليه صاعا من الماء، فمعناه أن هناك صدق عليه عنوان الإدخال والإيلاج، هنا هم يصدق عليه العنوان الإيلاج والإدخال فيجب عليه الغسل حينئذ. هذا الذي ذكروا، إلا أن الكلام في هذا أن هذا الحديث صحيح أنه يوجب التلازم، نستفيد التلازم بين هذا وغير هذا الصحيح، ولكن هل يمكن تحديد مقدار الآلة التي يريد مقطوع الحشفة أن يدخلها فيه؟ ما هو تحديد المقدار؟ الكلام في هذا أن الفقهاء اختلفوا في مقدار الآلة التي يمكن إدخالها فيه، إدخال حتى يصدق عليه عنوان الإيلاج وعنوان هل مطلق الإدخال ولو بالمسمى، أو أنه الباقي كله، أو أنه بمقدار الحشفة. هذا هو النزاع الذي هو بين الفقهاء. صحيح أن هذه الرواية وغير هذه الرواية تلازم هذه الأمور الثلاثة، تبين الملازمة بين هذه الأمور الثلاثة، إذا صدق الإيلاج والإدخال وجب عليه الحد، وجب عليه المهر كاملا، ووجب حينئذ الغسل عليه، فينفي أن يكون سبب الجنابة في مقطوع الحشفة مختص بالإنزال. هذا صحيح، لكن ما نستفيد من هذه الصحيحة مقدار الإيلاج؟ ما هو المقدار؟ هل مسمى الإدخال والإيلاج، أم أنه تمام الباقي، أم أنه مقدار الحشفة؟ هذا مقدار الحشفة، سواء كانت الحشفة موجودة أم مقطوعة، بمقدار الحشفة إذا دخل أوجب الغسل. لا نستفيد من هذا الحديث شيئا، فلا بد من الرجوع إلى أدلة أخرى في استفادة وتحديد هذا المقدار. كلامنا في هذا حيث أنه هذا المقدار السيد الخوئي رأى بأن إطلاق هذا يصدق على مجرد الإدخال، عنوان الإدخال الإيلاج تحقق يجب عليه، كان بمقدار الحشفة، كان تمام الآلة أو لم يكن. إذا صدق عليه عنوان الإيلاج تمسك بالإطلاق وبهذا الحديث، وسيأتي مناقشته. هذا الكلام في فقه هذا الحديث. نقل المحقق البحراني عن المحدث الكاشاني قدس سرهما أنه قال بأن الإمام تمسك بالقياس في المقام، قاس الغسل على الحد وعلى المهر، على الحد هو لم يكن فيه مذكور للمهر، قاس الغسل على الحد نظرا لأن المخالفين يرون بصحة القياس، فقال الإمام وجادلهم بالتي هي أحسن، فلذلك تمسك بالقياس. لكن هذا الأمر بعيد، لأن الإمام تمسك بعنوان الإدخال، أن الإدخال الإيلاج يصدقان كما في الرجم في الزنا فيوجب الرجم أو الحد، كما في المهر يوجب المهر كاملا، كذلك في الغسل حينئذ عنوان الإدخال والإيلاج هو الذي أوجب إدخال هذه الثلاثة تحت هذا العنوان، لا أنه قاس الغسل ووجوب الغسل على الحد. إذ أنهم يقولون كيف يمكن أن نقيس على ذلك مع أن سبب الحد متعدد وليس بواحد سبب الحد، ليس مجرد الزنا هو سبب الحد منحصر فيه، كذلك وجوب المهر كاملا لا ينحصر في الإدخال، فلو أزال البكارة بإصبعه وجب عليه المهر كاملا ولكنه لا يجب عليه الغسل حينئذ، فليس هو مذكور هناك تلازم بينهما، لا يصح إلا على نحو القياس. فالحق ما ذكرنا من أن الإمام طبق عنوان الإيلاج، عنوان الإدخال على هذا الشخص، فكما يدخل يتحقق الحد بالنسبة، إذا تحقق الإدخال يتحقق المهر كاملا، إذا تحقق الإدخال يتحقق أيضا الغسل ووجوبه، إذا تحقق الإدخال لأنه قاس أحدهما على الآخر. هذا ما ذكره المحقق البحراني نقلا عن المحدث الكاشاني، فليس من القياس حتى نقول بأن هذا قياس الأولوية أو ندافع عن ذلك، لا، أصلا هذا داخل تحت عنوان الكلي إدخال إيلاج، وكما أنه إدخال يوجب الحد كذلك الإدخال يوجب المهر كاملا، كذلك الإدخال يوجب الغسل حينئذ. هذا ما يتعلق بفرق الحديث. وما يتعلق بهذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الأول مردود بما ذكرنا. الاحتمال الثاني أنه نقول بأنه مجرد الإدخال كاف، ولو لم يكن بمقدار الحشفة، ولا يحتاج إدخال الباقي المقطوع الباقي ما الباقي من المقطوع، تمسكا بعنوان الإدخال الإيلاج، إطلاق الإدخال إطلاق الإيلاج يصدق عليه حينئذ، فيجب عليه الغسل كما وجب عليه الحد كما وجب عليه المهر كاملا كما ذكره السيد الخوئي. تمسكا بذلك الحديث الذي ذكرناه صحيح زرارة وغير ذلك، إلا أنه هذا صحيح لو لم يتم دليل على أن المناط في الإدخال والإيلاج هو مقدار الحشفة. إذا تم دليل فلا يمكن لنا التمسك بالإطلاق، إن هذا الدليل يقيد الإطلاق الموجود في المقام، هذا هو مبني على هذا. إن تم دليل على أن المناط في وجوب الغسل هو إدخال مقدار الحشفة، سواء كانت الحشفة موجودة أم لم تكن موجودة، بمقدار الحشفة لا يحتاج إلى إدخال الباقي وجميع الآلة المقطوعة، هذا هو فهذا الإطلاق مسلم إذا لم يتم تقييده في البين، وأما إذا تحقق التقييد فلا يمكن لنا التمسك بالإطلاق. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث قالوا بأن المناط في وجوب الغسل إدخال تمام الباقي، فإنه لا يسبق عليه التقاء الختانان إلا بهذا، أنه يدخل تمام الباقي. الحشبة مقطوعة حسب الفرض وكلامنا في هذا، فلا يسبق الإدخال والإيلاج، هذان لا يسبقان إلا بإدخال تمام الباقي، وإنه تمسكا بهذا الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فإن الختانان لا يلتقيان إلا بهذا المعنى إدخال تمام الباقي. لكن هذا أيضا مردود أولا بالإطلاق، إذا تمسكنا بالإطلاق يكفينا في رد ذلك، وتم الإطلاق يرد هذا. وأما إذا لم نتمسك بالإطلاق، الدليل الذي يدل على أن مقدار الحشفة كاف هو يرد هذا الاحتمال أيضا. الاحتمال الرابع وهو الذي ذهب إليه المشهور وذكره الفقهاء في متونهم الفقهية، أن المناط في وجوب الغسل هو دخول وإدخال مقدار الحشفة، سواء كانت الحشفة موجودة أم لم تكن موجودة، فإن مقدار الحشفة كافا لا يحتاج إلى إدخال تمام الباقي، ولا مجرد الإدخال ولو جزء يسير من مقطوع الحشفة. وحشفة كل إنسان بحسب حال الإنسان، لأن هناك مقياس قيس عليه وتعين الحشفة بذلك، حشفة كل إنسان يتبع حاله. هذا هو الذي ذكره الفقهاء وادعي عليه الإجماع أيضا، ذكروا إجماع الدعاء الإجماع عليه، فهذا القول هو الذي ذكروه. استشكل على هذا القول بأنه أولا بأنه إذا تحقق الإدخال مجرد الإدخال من دون مقدار الحشفة نشك في وجوب الغسل، إصالة عدم وجوب الغسل حينئذ متعين، نشك في أن هذا الشخص الذي أدخل جزءا يسيرا من هذه الآلة ولم يكن بمقدار الحشفة، هل يجب عليه الغسل؟ إصالة عدم وجوب الغسل أو البراءة عن الغسل جارين في حقه. هذا أولا. أنه الإشكال الثاني أنه صدق التقاء الختانين لا يتحقق بالنسبة إليه، هذا هم أيضا بالنسبة إليه. وقيل الإشكال الثاني أن لنا إطلاق الأدلة، ورد في هذه الروايات عناوين التي ذكرناها، إدخال إيلاج، صدق إطلاق الإدخال إطلاق الإيلاج كاف، ويتحقق هذا الإطلاق بالمسمى حينئذ، هذا المقدار كاف، فنتمسك بالإطلاق. الثالث الأمر الثالث أو الإشكال الثالث أن هنا مفهوم لقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فمفهومه إذا لم يلتقى الختانان فلا غسل عليه، فهذا لم يسقط عليه ختان، لم يتحقق بالنسبة ختان فلا يتحقق بالنسبة إليه إيلاج إدخال ونحو ذلك، مفهومه نفي ذلك. والكل مردود. أما الأول فإنه لا معنى للرجوع إلى الأصل إذا كان دليل يدل على التقييد، هناك ظاهر النصوص إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، حيث أنه جعل المناط هو التقاء الختانين، فإن كان هذا الشخص له ختان فلا بد من إدخال هذا الختان، إن لم يكن له ختان أي مقطوع الحشفة حينئذ بمقدار الحشفة لا بد أن يكون التقى الختانان حتى ينطبق عليه هذا العنوان حينئذ. هذا هو الأول. وأما أنه مفهوم في البين فلا رسالة، هنا مفهوم لم يصدق، هنا مفهوم في البين إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فمعناه وأنه إذا لم يكن ختان فلا غسل حينئذ ليس لا مفهوما لهذا الكلام بعد وجوب الدليل، وجود الدليل في البين. أما الإطلاق فلا يمكن التمسك بالإطلاق مع وجود تقييد في البين، فلا الإطلاق يمكن التمسك به إذا استفدنا من الدليل أن المناط في العلاج والإدخال مقطوع بمقدار الحشفة، كانت الحشفة موجودة أم لم تكن، فحينئذ لا معنى للرجوع إلى الإطلاق. وكذلك لا معنى ولا يثبت المفهوم في المقام، والأصل المحكوم بظاهر الدليل، هذا هو الذي ذهب إليه المشهور. لكن الحق أن النزاع لفظي، أنه لا إشكال في أن مقطوع الحشفة إذا أدخل بمقدار الحشفة صدق عليه الإدخال، صدق عليه العلاج، فيتحقق ما يتحقق أو مترتب على هذين العنوانين من الحد، من المهر، من الغسل، فهذا هو التلازم الذي ذكرناه. وأما إذا لم يكن بهذا المقدار فهل يمكن لنا التمسك بالإطلاق مع وجود هذا الظاهر للدليل إذا التقى الختانان أو الإجماع في البين؟ الصحيح عدم تمكن التمسك بالإطلاق مع وجود إجماع في البين، والإجماع ادعاه صحيح، حتى السيد الخوي يرى بهذا الإجماع وهو يناقش، لكنما يذكر في تضاعيف كلامه إن لم يكن إجماع في البين يقول، فعينئذ إجماع في البين. ولكن الاحتياط يقتضي أنه مع إدخال، مع مجرد الإدخال، أن يجمع بين الغسل والوضوء إن كان مسبوقا بالحدث الأصغر، فيجمع بين الغسل. فإذا قلنا بأن مجرد الإدخال كاف فكان الغسل متحققا، وإن قلنا بأنه غير كاف، الغسل الذي يتحقق في مورد، أي غسل الجنابة، لم يكن له مبرر شرعي لا يجزي عن الوضوء، والغسل الجنابة يجزي عن الوضوء، لكن إذا كان له وجه شرعي. أما إذا قلنا بأنه ليس له وجه شرعي إلا بمقدار الحشفة، فحينئذ يجمع بين الغسل والوضوء، وبذلك جمعنا بين الأقوال في المقام، وهذا صحيح، والحمد لله.